بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من يعرف الإسلام؟ تفضل جافر. الاستسلام لله بالتوحيد. تعال يا عمر وانا معك تسمع. والإقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والبدع وأهلها. لا إله إلا. طيب ما معنى قول المؤلف بالأدلة الشرعية؟ أحسنت، هي التي ترشد إلى المطلوب وتنجو من المرهوب بها بإذن الله. ثم مر معنا من قول المصنف رحمه الله، يحتاج الصوت أرفع قليلا صح؟ إما صوتي منخفض وإما أسمعكم خفيفا، أخشى نزعج على الآخرين، سأحاول أرفع قليلا. أرفع أنا؟ طيب المشكلة صوتي مرتفع، إنما فقط بسبب المسجد. طيب حين قال المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على كل مسلم، يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى عرياش، الدابة. وأنت يا جميل، العلم، وهو يا عرياش الذي ذكرته لربي ولنبيه ودين الإسلام بالأدلة. ثانية يا محمد، الثالثة يا محمد، نعم، الدعوة إليه. أين محمد؟ بقي محمد، تفضل يا محمد. الرابعة، الأولى العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. الصبر. ثم مر معنا تعريف الدعوة، النداء، وفي الاصطلاح دعوة الناس إما إلى الحق وإما إلى الباطل. ثم مر معنا مراتب الدعوة، جيراني أربعة، الأولى الحكمة، الثانية مواعظ الحسنة، الثالثة المجادلة بالتي أحسن، الرابعة أخي عبد الملك لمن أحسن، لمن ظلم من أهل الكتاب. ودليل هذه المسألة المراتب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. ودليل الرابعة، مرتبة الرابعة، عند من لم يجب رضوان، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ومر معنا شروط الداعية، الأول الإخلاص، الثاني أخذ عليك، طيب الثاني ذكر العلم الأولى والثانية، نعم الأولى الإخلاص والثانية العلم، والثالثة أن يكون عارفا أو عالما بحال المدعو إليه، الرابعة تفضل الحكمة، لا بأس أخذت جزء، أن يعرف قدر نفسه، لا تغتر الإنسان، لا يغتر بنفسه أبدا، وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فإن كنت فصيحا فهو من أفصح، من كنت عالما من علم. الأخيرة أن يكون عنده بما مر معنا مراتب الدعوة الأربع. نعم سنتم. هناك عبادات خاصة وعبادات متعدية، من يجيبها ويأتي بها؟ من لم يجيب؟ تفضل يا عمر. أحسنت، العبادات الخاصة القاصرة تعتبر مثل الصلاة، الصيام، الحج، هذا لك، والمتعدية عنده الجهاد والعلم، الصدقة. أحسنتم. طيب من الأسئلة التي تكتب إن شاء الله، بماذا تكون الدعوة إلى الله؟ بماذا تكون الدعوة إلى الله؟ بماذا تكون الدعوة إلى الله؟ هذا معلوم لديكم يا أخوة، بالخطب، بالمحاضرات، بالكتب، بالأشرطة، بعلاقات العلم بالتآليف، هذا شيء معلوم، بمعنى أن الدعوة إلى الله ليست محصورة على الكرسي هذا، ليست محصورة على المنبر فقط أبدا. تدعو إلى الله قد تدعو بكتاب، تعطي شخصا كتابا ربما يستفيد منه يكون سبب لهدايته، أو بذاكرة فيها محاضرات أو غير ذلك. ومن أعظم أساليب الدعوة الأخلاق، أخلاق الحسنة. ليس معنى الأخلاق أن الإنسان يكون ميعا جالس هؤلاء وهؤلاء قال أنا أريد أكسبهم، لا. تخيل أن بعضهم اهتدى بمجرد أطر طيب، هذا أعطى رجلا كان سبب لهدايته تأثر فيه، انظر كيف. فأنت لا تقول فقط إذا خرجت من باب المسجد صامت شغال صامت، لا، انتبه. الداعي إلى الله عز وجل داعي إلى الله عز وجل في كل مكان، لا يكون في مكان دون مكان، في أي مكان بأخلاقه. لو تعير رجلا في الطريق هذا دعوة إلى الله ولا دعوة؟ لو تعود مريضا إلى بيته دعوة إلى الله عز وجل. تعفو عن ظالم دعوة إلى الله عز وجل. وكم من الأشياء التي من أساليب الدعوة فليست محصورة فقط في الخطب والمحاضرات أو الدروس، بل بالتآليف بالأشرطة بغير ذلك، كلها دعوة إلى الله عز وجل. ترى النصراني كما سمعنا ذات مرة أن بعض من شيخنا حفظ الله نحن في دماج عن القرن هذا الذي اغتر به، من اغتر قرني أو عريفي واحدا منهم ومبتدأ كلاهما، إلا أنه ذات مرة ذهب كأنه إلى ألمانيا أو إلى فرنسا، وشاء الله هطلت الأمطار في ذلك وهو في طريقه يمشي على قدمه، فإذا ببعض النصارى يتقدمون بتلك المظلة ويضللون أهل الإسلام. عاد هذا المبتدع هذا يثني عليهم، أيش عندهم قال من أخلاق، أيش عندهم من تواضع، إذا سألت عن عنوان كذا يدلك. فتكلم الشيخ قال هذا وأنت تزعم داعية اغتريت بفعل النصارى، أما تعلم أنهم يدعون لدينهم؟ هذه دعوة إلى الله يعتبرونها، يدعون دعوة إلى النصرانية بما هم عليه، بما هم عليه. الشاهد من هذا انظر النصارى كيف يتجلدون من أجل يدعون إلى ما هم عليه، وهكذا الرافضة وغير ذلك. فالشاهد من هذا لا تحصر دعوتك فقط في المسجد، انتبه. إذا خرجت خطيب أنت في الباص تركب داعي إلى الله عز وجل بأخلاق، لو أنك ركبت الآن باص وعنده أغاني أخي اتق الله، إيش من فسوق هذا، إيش اتق الله، يعني ربما ينفر إذا كان مرفع كما يقال نصف يكمل للأخير، أو لا أنت إيش هذا من إجرام هذا والذي استمع الأغاني كذا وكذا وكذا وهذا فسق، لا، تستطيع تكسبه بمجرد كلمة. وكم ذكر عن بعضهم نسأل الله أن يهديهم أن بعضهم كذا ركب مع بعضهم وكان ركب معه في وسط السيارة أو وسط الباص، فإذا ذاك عنده أغاني فنصحه قال لي يا خانة جزاك الله خير ما أريد أغاني، قال وقف مباشرة قال طبق بريك، قال أنا أول مرة ودي فركب مطوع أول مرة، قال له خلاص طيب امشي، هذا الذي يقول له قال له خلاص امشي طيب ما شاء وشغل أغاني، قال يا خانة جزاك الله خير وقف يعني لو سمح اطفاء الأغاني، قال طبق بريك مباشرة قال والله ما امشي حتى تنزل، نزل راكب من قدام في نفس الوقت وقف، قال وأنا مباشرة أخرج من وسط وأركب قدام بجواره، قال ما سأمشي أبدا، قال له ما عليك امشي ما ترى إلا الخير امشي، قال له سأمشي بشرط أنك تحدثني حتى أصل، وركب معهم المسافة أصل وأرجع وأنت تحدثني، قال له أبشر يعني تحدث معه، قال فركبت معه وصرت أتكلم معه كلام طويل الشاهد هذا حتى لن أخذ من درسنا، وكان سبب لهدايته، انظر كيف. فأنت تحاول بأخلاق، كيف لو قدر الله علينا مثلا بحادث نبعث على هذه الحالة وبكلام طيب، إن رأيت أنه ما في فائدة من غير ذلك إن استطعت تنزل بإمكانك تركب باص آخر أو أكثر من الاستغفار اذكر الله عز وجل، لا تشغل به أبدا. فالدعوة إلى الله عز وجل لها دور عظيم يا أخوة، لها دور عظيم. مر معكم في قصة إبراهيم بن آدم يمر على يهودي، فإذا بهذا اليهودي يرى إبراهيم عالم وعنده هذا اليهودي كلب، فقال يا إبراهيم أيما أعظم ذنب كلبي أم لحيتك؟ بالله عليك لو قال لك أنت إن رأيت أنه قوي ستخبطه ما سيسلم منك، وإن رأيت أنه أقوى منك أقل حاجة تتكلم فيه، انظر كيف. لكن ماذا رد عليه برد العالم المتعلم؟ قال والله إن كانت لحيتي في النار فذنب كلبك أعظم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يحتاج يشحب صوته في الخطبة ولا محاضرة ولا يبعقق كما يقال ولا شيء، في مجرد كلمة واحدة أسر قلبه فدخل في الدين. وكم من الأشياء التي تحصل. فأنت لا تحصر دعوتك فقط أنك تأخذ كتابا أو تحاضر أو تخطب، لا، أنت في طريقك. بعضها قد تصل قبل الخطبة، ترى بعض العامة ربما لو جلس معي يتأثر بك أعظم من الخطبة بأكملها. طيب، من المسائل التي تكتب: إلى كم ينقسم الناس في الدعوة إلى الله؟ إلى كم ينقسم الناس في الدعوة إلى الله؟ الجواب: إلى طرفين وسط، إلى ثلاثة أقسام، طرفين وسط. الطرف الأول يا أخوة هم أهل الغلو، وهم أهل الشدة، وهم أهل الشدة، أهل التكفير والجهاد، المقصود بالجهاد الذي يزعم أنفسهم جهاد، الذين يفجرون بالناس وغير ذلك، الدواعش وغيرهم، هؤلاء أهل الغلو. إذا رأوا خطأ من شخص كفروه واستباحوا دمه مباشرة. الثاني، قلنا القسم الأول، الطرف الأول أهل الإفراط وهم أهل الغلو، زيدوا كلمة الإفراط فيه. والثاني أهل التفريط وهم أهل التلاعب والتساهل والتميع، وهم الإخوان والتبليغ وأهل التحزب، ومنهم الحزب الجديد. أهل التفريط وهم أهل التلاعب والتساهل والتميع، ذكر ذلك ابن عثيمين في الصحوة، أهل التساهل والتلاعب والتميع، وهم الإخوان والتبليغ، ضيفوا زيادة على ما ذكر ابن عثيمين، وأهل التحزب، وأهل التحزب وأهل الإبانة مرعيين، هؤلاء من أهل التساهل والتلاعب والتميع، منهجهم أفيح. القسم الثالث وهم الوسط، وهم أهل السنة الذين يضعون الشدة في موضعها والرفق واللين في موضعه، الوسط. القسم الثالث وهم الوسط، وهم أهل السنة الذين يضعون الشدة في موضعها والرفق واللين في موضعه. فإذا عندنا ثلاثة أقسام انقسم الناس في الدعوة: أهل الإفراط وهم أهل الشدة والقسوة وأهل الجهاد وأهل التكفير، أهل التفريط وهم أهل التساهل والتلاعب والتميع وهم الإخوان والتبليغ وأهل التحزب، يدخل فيهم الحزب الجديد هذا. القسم الثالث وهم الوسط، وهم أهل السنة الذين يضعون الشدة في موضعها والرفق واللين في موضعه. فالشدة مطلوبة في موضعها، والرفق واللين مطلوب في موضعه، وأدلة ذلك كثيرة. طيب، المسألة الرابعة هي الصبر على الأذى فيه. المسألة الرابعة هي الصبر على الأذى فيه. ومعنى الصبر على الأذى فيه، هذا معلوم، أن الإنسان إذا تعلم ودعا، وإذا تعلم وعمل ودعا لا بد يحتاج إلى صبر. وكثير من الآيات في كلام الله عز وجل، إذا ذكر الله الدعوة إلى الله وذكر القرآن وذكر التنزيل، غالبا ما يذكر ماذا؟ الصبر عليه. كم من الآيات والله عز وجل يأمره بالصبر بعد الدعوة إلى الله عز وجل، بعد ما أعطاه الله عز وجل من الخير يأمره بالصبر في ذلك. فالصبر على الأذى فيه بمعنى أنك أيها الداعي ستؤذى. وتعلم في قول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي. فيحتاج إلى صبر ذلك. ومعنى الصبر على الأذى فيه أي الصبر على تبليغ الدين، الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. طيب، من الأسئلة التي تذكر: إلى كم ينقسم الصبر؟ إلى كم ينقسم الصبر؟ إلى كم ينقسم الصبر؟ الجواب: إلى ثلاثة. صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أقسام الصبر. زيدوا على ذلك: والصبر على الأهواء المضلة، هذا قسم الرابع. الصبر على الأهواء المضلة، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا هذه أربع أقسام لأقسام الصبر: صبر على الطاعة. ومعنى صبر على الطاعة النفس مجبولة على الدعة والراحة، فيحتاج الآن أن يصبر يا نفسها. انظر إذا أردت أن تصوم الاثنين والخميس تجد مشقة، احتاج صبر نفسك، وإلا مباشرة تقوم ربما البطن كما يقال تقرقر من الصباح إذا أردت صوم الاثنين والخميس. وفي غيرها من الأيام ما تشعر بهذا، إذا نويت أنك تفطر في الصباح في يوم الثلاثاء والأربعاء وغير ذلك ولا شيء، ربما إلى قبيل الظهر وأنت ما تشعر بالجوع، وإذا نويت الصيام ما تعرف إلا البطن تشتغل، سبحان الله. لكن يحتاج إلى صبر في الجهاد، كم يحصل من مشقة وهاجر الأولاد والأبناء وربما يحصل ما يحصل، فيحتاج إلى صبر في جميع خلاصة الآن في جميع أمور عبادتك، يحتاج إلى صبر أن تصبر نفسك. فظن يأتيك الشيطان يقول لا تذهب المحاضرة، جلس في البيت، وبعضهم في الدرس في العلم، كم تمكن تطلب العلم، يحتاج إلى صبر ومجاهدة وصبر عن محارم الله. إنسان تمر في طريقة قد ترى مرأة، صبر نفسك غض بصرك، وإلا الشيطان قد يزين لك بعض أحيان ماذا تقول، ما أقول امرأة ربما أدنى من ذلك، تخيل أن بعضهم ينظر إلى دابة ماذا يعشق منها بالله عليكم، الشيطان يزين له في ذلك، فيحتاج إلى صبر. وقس على ذلك في سائر المعاصي أن تصبر نفسك عن البعد عنها، لأنه كما أسلفنا النفس أمارة بالسوء، فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر نفسه على ذلك. ربما تريد أن تتكلم بكلمة في أخيك أو في مسلم أو في أي كلام باطل، صبر امسك من لسانك قبل هذه الكلمة، على هذه الكلمة هي السبب التي ستلقى بها في جهنم، ما يدريك بذلك. وصبر على أقدار الله المؤلمة، وليس ثم حل إلا الصبر. أصبت بمرض، بفقر، بمشاكل، ظلمت، ما يحتاج إلا ماذا؟ إلى صبر، لابد على هذا. والصبر على الأهواء المضلة من البدع معلوم وغير ذلك معلوم، هذا لدى الجميع. طيب المسائل التي تذكر، أيهما أعلى وأرفع، الصبر على الطاعة أم الصبر عن المعصية؟ أيهما أرفع درجة، الصبر على الطاعة، على الصيام، على الحج، على الجهاد، على العلم، أم الصبر عن المعصية، عن الزنا، عن الشرك، عن غير ذلك؟ ها، عن المعصية. وأنت أجاب على الطاعة، لماذا؟ أحسنت، الصبر على الطاعة أرفع، لماذا؟ لأنه قد يستعظم الإنسان، لأن الآن لو أن رجلا صبر نفسه على معصية بدون طاعة ما الفائدة، لكن لو صبر على الطاعة إن الحسنات ماذا؟ يذبن السيئة. زد على ذلك الصبر على الطاعة قد يؤديك إلى ترك المعصية، مثلا إنسان يستحي صلاة بعض الناس يقول يا أخي هذا مصلين تفعل كذا، ألا ترى هذا موجود؟ فربما يستحي يا أخي بعض الناس يستحي مجرد لحيتك، مجرد اللحية ترى، بعضهم يقول أنت مطوع يعني أنت قدوة. فالصبر على الطاعة أرفع درجة من الصبر عن المعصية. بقي مسألة أخرى تكتبنا، أيهما أرفع، الصبر عن المعصية أم الصبر على أقدار الله؟ أيهما أرفع، الصبر عن المعصية أم الصبر على أقدار الله؟ ها سليم، على أقدار الله. وأنت لماذا أرياش، لماذا؟ أحسنت، الصبر عن المعصية، عن المعصية أشد، لماذا؟ لأن الصبر يا أخوة على الأقدار على المصائب ليس ذم حل معك، إلا إيش؟ ما في معك إلا الصبر أصلا، وإن لم تصبر تسخط، مفهوم الآن؟ الآن إنسان أصيب بمرض، إيش عندك من حل؟ أن تصبر، وإذا لم تصبر تسخط، لكن عليك ماذا؟ أن تصبر نفسك عن المعصية وأرفع. مع أن الصبر مطلوب في الثلاثة الأمور، هذا معلوم أقسام، هذا من أقسام الصبر، إلا أن الصبر عن المعصية أرفع من الصبر عن على أقدار الله. كان بقي مسألة قبل لم نذكرها، وهي ما تعريف الصبر، ما تعريف الصبر؟ بعضهم عرف يا أخوة الصبر بأقسامه الأربعة، بعض أهل العلم عرف الصبر بأقسامه الأربعة، قالوا هو الصبر على الطاعة، وصبر عن معصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على أهواء المضلة، قالوا هذا هو تعريف الصبر. بعضهم عرفه بتعريف آخر في اللغة هو الإمساك، تعريف الصبر في اللغة هو الإمساك، وبالإصطلاح حبس النفس عن الشكوى، أو حبس النفس عن الجزع، عن الجزع، حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح قالوا عن التشويش. هل سيتبلل؟